أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه دروس في شرح متن من متون الفقه المشهورة والمعروفة عند كثير من طلبة العلم، ألا وهي شرح عمدة الأحكام لمؤلفه الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل أن ندخل في هذا الشرح، أحببت أن أعطي نبذة تاريخية عن التصنيف وعن تدوين الأخبار والأحاديث خلال يعني أو بعد فترة النبوة، فنقول وبالله نستعين. نقول: تحدث الحافظ ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري عن نشأة التصنيف عند المحدثين فقال: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار من تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة، لأمرين: أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم كما سيأتي، وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. انتهى كلامه رحمه الله. فالسنة النبوية لم تدون كما دون القرآن في بداية الأمر، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منطوق صريح في عدم كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن العرب كانوا قوما أميين لا يعرفون القراءة ولا يعرفون الكتابة، حتى لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم من كان يجيد القراءة والكتابة إلا القليل منهم، والشيء بالشيء يذكر أن الأمي مشتقة أو منسوبة من قيل من الأمة، وهي عامة الناس، والمقصود من الأمة عامة الناس وهم لا يقرؤون ولا يكتبون. وقيل هي مشتقة من الأم التي هي الوالدة، وكناية مشتقة من الوالدة كناية على أن الولد إذا ولد أو إذا خرج من بطن أمه فإنه لا يعلم شيئا. يقول المولى عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فقالوا الأمي منسوب إلى الأم التي هي قامت بولادته، وهو الذي رجحه الطبري وغيره من أهل العلم، أن الأمي منسوب أو مشتق من الأم التي هي الوالدة. فالعرب كانوا قوما أميين لا يعرفون الكتابة ولا يعرفون القراءة، كأمثال من الصحابة من كان يجيد القراءة والكتابة إلا القليل منهم، من الصحابة من كان يجيد القراءة والكتابة من لا يجيد القراءة والكتابة إلا القليل منهم، كأمثال عبد الله بن سعيد بن العاص وسعد بن الربيع الخزرجي وبشير بن سعد بن ثعلبة وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم، إلا أنهم قليل. وقد قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فهذا السبب الأول الذي دفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يمنع الكتابة. الأمر الثاني أو السبب الثاني أن العرب كان اعتمادهم في نقل علومهم من أخبار وأشعار وأنساب وخطب، كان اعتمادهم في ذلك على صدورهم، واعتمادهم في ذلك على ملكة الحفظ وقوة الذاكرة، ولذلك قلت الكتابة فيهم وقل عدد الكتاب فيهم وكثر عدد الحفاظ فيهم. وهذان سببان عارضان. والسبب الحقيقي الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أصحابه أن يكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الخوف من اختلاط القرآن بالسنة واللبس بين القرآن والسنة، وهو من أعظم الأسباب في النهي الوارد في صحيح مسلم وفي غيره عن كتابة الحديث والسنة. فلما حصل التمييز بين القرآن والسنة زال أعظم الأسباب في النهي عن كتابة الحديث والسنة. عندها أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض الأصحاب بالكتابة، فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاهن اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اكتبوا لأبي شاه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فأثبت أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ما يخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة كان يحفظ ولا يكتب. ويروي الترمذي من حديث أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط أي إلى الكتابة. ويروي أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه، قال نعم، قال في الغضب والرضا، قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأصحاب في كتابة الحديث، فكرهها بعضهم استنادا إلى حديث النهي الذي رواه مسلم، ومن هؤلاء الذين كرهوا كتابة الحديث واستندوا إلى حديث مسلم ابن عمر، عبد الله بن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وغيرهم، وأباحها طائفة منهم استنادا إلى أحاديث الجواز، منهم عمر وعلي، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وجابر وابن عباس وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم من التابعين كالحسن البصري، اسمه الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد، وعطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي، وسعيد بن جبير، وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم. ثم استقر الأمر والإجماع على جواز كتابة الأحاديث والسنن والأخبار، بل على استحباب ذلك، ومنهم من قال بوجوب ذلك لخوفه من اندراس العلوم والحديث والسنن. قال ابن الصلاح لولا تدوين الأحاديث في الكتب لدرست في الأعصر الأخيرة. وهنا مسألة تدخل في قولنا الشيء بالشيء يذكر، أن الأمة إذا اختلفت أو السلف إذا اختلفوا في مسألة معينة ثم درجوا على مذهب معين، وهذه قاعدة يعني تكون في جميع الفنون في علوم الشريعة، إذا اختلف السلف في مسألة معينة ثم درجوا على مذهب معين من الفريقين، على مذهب من مذاهب الفريقين، وحدث الإجماع عليه، فإن ذلك الإجماع يعتبر حجة، يعتبر حجة من يعني حجة في دين الله تبارك وتعالى، وحجة في أي فن تريد أن تأخذ وتنهل منه. فالشاهد أن العلماء المتقدمون إذا اختلفوا في مسألة ثم درجوا على اختيار مذهب معين وصار الإجماع عليه، فإن ذلك الإجماع يعتبر حجة وإن سبقه خلاف، وإن سبقه خلاف. قلنا ثم استقر الأمر والإجماع، هنا كرهها بعضهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا، والكراهة بمعنى التحريم هنا في السلف، إذا كرهوا شيئا بمعنى أنه محرم، كراهة تحريمية وليست تنزيهية. فلما كرهوا ذلك بعدها استقروا على جواز كتابة الحديث والسنن بعدها وصار كالإجماع عليه، فحينئذ يقال هذا إجماع، هذا الإجماع يعتبر حجة. يقول ابن الصلاح لولا تدوين الأحاديث في الكتب لدرست في الأعصر الأخيرة، لكن على اعتقادهم الجواز لكتابة الحديث والسنن إلا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا اليسير، فقد استمر الحال على عدم الكتابة في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم دون اعتقادهم بأن هذا يكره، واستمر الحال في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، واستمر الحال في عهد ابنه يزيد بن معاوية، ثم عهد عبد الله بن الزبير بن العوام، ثم مروان بن الحكم وهكذا، ثم عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك. الشأن في ذلك كله عدم كتابة الحديث والسنن إلى أن وصل عهد عمر ابن عبد العزيز الخليفة على رأس المئة. ففي صحيح البخاري في أبواب العلم من طريق عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ففي صحيح البخاري في أبواب العلم، يعني بعث عمر بن عبد العزيز كان خليفة وكان قاضيه أبو بكر بن حزم قاضيا من قضاة عمر بن عبد العزيز، فأمره بأن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأت علامات اندراس العلم وذهاب العلماء. فأول من كتب الحديث أو من أمر بكتابة السنة وتدوين السنن هو عمر بن عبد العزيز. لكن يشكل على هذا، على عند طلبة العلم، ما قاله السيوطي في ألفيته، قال: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي أن أول من جمع الحديث والأثر هو ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المدني. أمرا، يعني من الذي أمره؟ قال: آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز. والحقيقة التي هي موجودة في صحيح البخاري وفي غيرها من كتب السنة أن عمر بن عبد العزيز أمر أبا بكر بن حزم ولم يأمر ابن شهاب الزهري. وهذا مشهور في كتب التاريخ، أن المشهور في كتب التاريخ أن عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب ولم يأمر أبو بكر بن حزم، لكن المعروف بالسند الصحيح كما يعني كما رويت لك هو أن عمر بن عبد العزيز أمر قاضيه أبو بكر بن حزم، فذكره ابن عبد البر في الجامع ومشهور في كتب التاريخ. والجمع بين هذا الأثر الذي رواه البخاري وما قررته كتب التاريخ والسيوطي وابن عبد البر من أن المأمور هو ابن شهاب وليس أبو بكر بن حزم، يقال إما أن يقال عمر بن عبد العزيز أمر أبا بكر بن حزم القاضي، وأبو بكر بن حزم هذا القاضي أمر الزهري، فيقال تجوزا أن عمر هو الذي أمر الزهري. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال عمر بن عبد العزيز وجه الأمر إلى جميع الولاة وليس إلى أبي بكر بن حزم فقط، فقد ورد في تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولاة الأمصار أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، فسمع بذلك الزهري فسارع إلى الجمع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أن عمر بن عبد العزيز وجه الأمر إلى جميع الولاة وليس إلى أبي بكر بن حزم القاضي فقط، لا، إلى جميع القضاة والولاة أن يجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكتبوه. وهذا يدل عليه ما رواه في تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني وأصبهان، وأحيانا تجدون في الكتب أصفهان، وهي كما قال ابن كما قال الكمال بن أبي شريف، يقول الأصبهاني والأصفهاني لأنها لغة أعجمية فهي أصفهان بالفاء، والحرف الفاء غير موجود في اللغة العربية، ولذلك تجد بعض أهل العلم يميل إلى الباء فيقول الأصبهاني، وبعضهم يميل إلى الفاء فيقول الأصفهاني، وهي في الحقيقة أصفهاني، وهي في الحقيقة أصفهاني. ورد في تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولاة الأمصار كلهم أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، فيحتمل أن الزهري سمع بهذا الأمر الموجه إلى جميع الولاة فسارع إلى الطاعة، إلى طاعة الخليفة، سارع إلى طاعة الخليفة، لأنه حتى وإن لم يبعث إليه بالخطاب ولم يباشره بالخطاب، إلا أن الزهري يعد نفسه مسؤولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزهري من الناس الذين تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من الرجال المشهورين الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري: اختلفت من الحجاز إلى الشام 45 سنة، 45 سنة، فهو يعد نفسه مسؤولا على هذا الأمر، فسارع إلى الجمع حتى وإن لم يباشره بالخطاب الخليفة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال: أبو بكر بن حزم جمع حديث المدينة فقط، بينما الزهري جمع الحديث مطلقا، أحاديث المدينة والعراق والبصرة والكوفة والشام وغيرها وغيرها. إذن الجمع ما بين الأثر الذي رواه البخاري، وهو أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وما بين ما أشكلته كتب التاريخ وعلى رأسهم السيوطي في ألفيته، حينما قال: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. الجمع ما بين الأثر وما بين ما قاله السيوطي في ألفيته وكتب واشتهر في كتب التاريخ من ثلاثة أوجه. أولها قلنا أن يقال أن عمر بن عبد العزيز أمر أبا بكر بن حزم قاضيه، وأبو بكر بن حزم أمر الزهري، فكان الأمر فيه تجوز، أن يقال عمر أمر الزهري من باب التجوز، من باب التجوز. والأمر الثاني أن عمر بن عبد العزيز وجه الأمر إلى جميع الولاة وليس إلى أبي بكر بن حزم فقط، وجهه إلى جميع الولاة وليس إلى أبي بكر بن حزم فقط، فسمع بذلك الزهري، ويدل عليه ما رواه الأصبهاني في تاريخ أصبهان، فسمع بذلك الزهري فسارع إلى الطاعة. والأمر الثالث أن يقال أبو بكر بن حزم جمع حديث المدينة فقط، أمره عمر فجمع حديث المدينة فقط، أما الزهري فجمع الحديث مطلقا، ولذلك يقال عمر يعني الزهري هو أول من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الزهري جمع الحديث مطلقا، أحاديث المدينة والعراق ومكة والبصرة والكوفة والشام وغيرها. ثم بعد ابن شهاب الزهري المتوفى 124 للهجرة، دونت السنن ممزوجة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى التابعين. يقول الحافظ في الفتح بعد ذكر أثر عمر بن عبد العزيز، قال: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي، فأفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز الإمام بن شهاب الزهري، ثم دونت السنن ممزوجة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى التابعين، وأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة عبد الملك بن عبد العزيز وابن إسحاق ومالك بالمدينة، والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة. يقال الربيع بن صبيح وليس بن صبيح، كما يخطئ كثير من الكتاب والمؤلفين في تسميته بالتصغير فيقولون الربيع بن صبيح، لا، الصحيح والمثبت أنه الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام وهشيم بواسط، هشيم بن بشير الواسطي، ومعمر بن راشد، معمر باليمن، معمر بن راشد الحداني أبو عروة، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان، وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدرى أيهم أسبق، وهؤلاء كانوا في أثناء المئة الثانية. يقول الحافظ: ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم، ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم. ولذلك قال السيوطي في ألفيته: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك وولد المبارك. فهذه نبذة يعني يسيرة عن تدوين السنة في سلفنا الصالح. الآن أردنا أن نأخذ ترجمة يسيرة، ترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب، وترجمة كذلك مختصرة للإمامين، لأن عمدة الأحكام هي متن جمع فيه مؤلفه عبد الغني المقدسي الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. فأردنا أن نأخذ ترجمة للمصنف الذي هو عبد الغني بن عبد الواحد، وأردنا أن نأخذ ترجمة مختصرة للبخاري، وترجمة أيضا مختصرة للإمام مسلم. فنقول: ترجمة المصنف هو الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور بن رافع بن حسن ابن جعفر الجماعيلي، مولدا المقدسي مقاما الحنبلي مذهبا. وآل قدامة هم أسرة فلسطينية الأصل من جماعيل، دمشقية المهجر، حنبلية المذهب. وجدت هذه الأسرة بين أواسط القرن السادس وأوائل القرن العاشر الهجريين بالصالحية بدمشق في العصر المملوكي، عصر المماليك. وعصر المماليك هذا هم أو المماليك هؤلاء هم سلالة من الجنود حكمت مصر والشام والعراق وأجزاء من الجزيرة العربية، وأصلهم كانوا عبيدا استقدمهم الأيوبيون. الأيوبيون هم سلالة كردية أسسوا دولة كان مقرها مصر والشام، سموا بالأيوبيين نسبة إلى أيوب الذي كان قائدا في خدمة الزنكيين. وزاد نفوذهم حتى تمكنوا من الاستيلاء على السلطة سنة 1250 للميلاد. فهذا الإمام يرجع أصله إلى هذه العائلة. وأبرز علماء آل قدامة سبعة، أبرز علماء آل قدامة سبعة. أولهم عبد الغني بن عبد الواحد المتوفى سنة 600 للهجرة، ومؤلفاته تربو على 45 مؤلفا. والثاني هو موفق الدين عبد الله بن أحمد المتوفى سنة 620 وقيل 622 للهجرة. ثم ثالثهم، وهذا كان من أهل الحديث، والأول هو المؤلف، هو المؤلف فهو يتقدمهم في السن، وهو المصنف الذي كتب عمدة الأحكام وألف عمدة الأحكام. والثاني فعبد الغني وموفق الدين الثاني كانا زميلين في الطلب، كانا زميلين في الطلب، فهذا مال إلى الفقه وأصوله، وهذا مال إلى الحديث. عبد الغني مال إلى الحديث، وأما موفق الدين بن قدامة مال إلى الفقه وأصوله. كذلك الثالث ضياء الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المتوفى سنة 642 للهجرة، وهذا كذلك برز في علم الحديث حتى كان محدث عصره. والرابع شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواد المتوفى سنة 676 للهجرة. والخامس فخر الدين علي بن أحمد بن عبد الواد المتوفى سنة 690 للهجرة. والسادس عائشة بنت عبد الهادي المتوفاة سنة 816 للهجرة، والتي أصبحت في آخر عمرها أسند أهل الأرض ورحلة الدنيا، فكانوا يرحلون إليها من كل حدب وصوب ومن كل حدب ونسل ليأخذوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والسابع وهو الأخير شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 1304 للهجرة، ومؤلفاته بلغت ما يفوق 58 مؤلفا. ولد عبد الغني بن عبد الواحد في عام 541 للهجرة، وكان سنه في سن الإمام المشهور الموفق ابن قدامة، وبينهما صحبة وزمالة في الدراسة، إلا أن الموفق يميل إلى الفقه وأصول الفقه، وعبد الغني يميل إلى الحديث وعلومه كما سبق. فرحلا جميعا إلى بغداد لطلب العلم، فلقيا بها أفاضل العلماء، فأخذا عنهم وعلى رأسهم عبد القادر الجيلاني، وابن المني هو نصر بن فتيان الذي قال عنه ابن رجب الحنبلي: لم يكن في الحنابلة له نظير في زمنه، المتوفى سنة 583 للهجرة. وكان عبد الغني جوالا في طلب العلم ورحالا إليه، فدخل مصر ثم أصبهان ثم رجع إلى دمشق، ولقي في هذه البلاد كبار العلماء فقرأ عليهم وأخذ عنهم وباحثهم. فلما استقر به التسيار والتجوال والرحلة في دمشق عكف على التدريس والتأليف والنسخ والعبادة. وهذا درب أهل العلم ودرب العلماء، يطلبون العلم تعبا رحلة من بلد إلى آخر، ويتعبون في نيله وفي تعلمه، ويبذلون الغالي والرخيص من أجل أن ينالوا شرف العلماء وشرف هذه التسمية. ثم إذا استقر بهم الأمر بدأوا في الدعوة، وعكفوا على تدريس الناس وتأليف الكتب ونسخ الكتب والعبادة والعمل به بالعلم. فهذا هو دربهم. ثم ذكر ابن رجب ثناء العلماء عليه وحفظه للمتون، خاصة الأحاديث بأسانيدها، حتى لقبه ابن رجب الحنبلي بأمير المؤمنين في الحديث، لقبه ابن رجب الحنبلي بأنه أمير المؤمنين في الحديث، لأن ألقاب الحديث من أمير المؤمنين في الحديث تعتبر من أعلى الألقاب، ثم يليه الحجة ثم الحاكم ثم الحافظ ثم المحدث وهو الأثري ثم المسند ثم المسند. فلقبه ابن رجب بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ثم وصفه بالعبادة والورع وحسن العقيدة لاقتفائه آثار السلف. فهذا هو اعتقاده، وهذه هي عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى، عقيدته كانت موافقة لسلف الأمة. وذكر موفق الدين بن عمته هذا أنه كان منافسا قويا في شتى الفنون والخيرات، حتى قال عنه: ما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، إلا القليل منهم من تلك الخيرات. وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مصادما لأهل البدع والضلال، وهذا دأب الصالحين المصلحين. العالم إذا لم يتصادم مع أهل البدع وأهل الضلال فلا ينال شيئا من ذا من تلك التسمية، لأن جهاد أهل البدع وجهاد أهل الضلال يعتبر من أعظم الواجبات على العلماء. لا بد للعالم من أن يتصدى لأولئك الذين يدفعون الناس إلى نار جهنم. لذلك العالم الرباني الذي يكون رجل عام ويتصدر إلى الدعوة إلى الله عز وجل، لا بد أن تذكر له المواقف في محاربة أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع. فعالمنا رحمه الله تعالى كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ومن بينها أنه كان مصادما لأهل الزيغ والضلال والبدع، وهذا دأب الصالحين كما قلنا. ووصفه بالكرم والإحسان إلى الناس والتواضع وحسن الخلق، ووصف بأنه كان صاحب هيبة، وهذا دأب أهل العلم، أن الله تبارك وتعالى يبعث عليهم هيبة من عنده سبحانه وتعالى. وذكروا له مصنفات فاقت 40، منها الكبير ذو الأجزاء العديدة، ومنها الصغير الواقع في جزء واحد، وكلها في تحقيق العلوم الشرعية من الحديث والتوحيد والفقه والمواعظ والأخلاق وسير بعض الشخصيات الكبيرة. فتوفي رحمه الله يوم 23 من شهر ربيع الأول من 600 للهجرة، فبكاه الناس ورثوه بالقصائد الطوال وتأسفوا على فقده رحمه الله رحمة واسعة. فهذه ترجمة مختصرة لهذا العالم المصنف رحمه الله تعالى. الآن ترجمة مختصرة أيضا للإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح. والبخاري اسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه ابن بذذبه، وهي لفظة بخارية معناها الزارع. ونشأته وولادته، ولد في شوال من 194 للهجرة، ونشأ يتيما وكفلته أمه، وكان له أخ اسمه أحمد. وقال البخاري: ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. وقال: ولما طعنت في 16 حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وكيع بن الجراح ثقة بين ضعيفين، وعرفت كلام هؤلاء، يقصد بهؤلاء كما قال الحافظ ابن حجر أي كلام أهل الرأي وكلام أهل الزيغ، فكان يعرف كلامهم وحفظ كل كتب أهل السنة. وألهم الحفظ للحديث وهو ابن العاشرة، وناقش أهل العلم، وتصدر وهو ابن للحادية عشرة من عمره، وصنف الكتب وهو في 18 من عمره. قال رحمه الله: لما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم في أيام عبيد الله بن موسى، أي باذام، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام. وحينئذ صنفت التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. التاريخ الكبير هو المقصود، فقد كتب التاريخ الكبير تحت ضوء القمر عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وصفه الذهبي بقوله: شدى وصنف وحدث وما في وجهه شعرة، وكان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، ورأسا في العبادة والورع. أما مكانته العلمية فكان شريف النفس، عزيز الجانب، ورعا، شجاعا، كريما، حافظا، فقيها، جمعت فيه خصال الخير. قال محمد بن أبي حاتم: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أياما، فكان يذهب معهم لطلب العلم مع حاشد بن إسماعيل وآخر معه، فيذهب معهما ليطلب العلم، فيكتبان ما يرويه الشيوخ وما يحدث به الشيوخ ولا يكتب هو رحمه الله تعالى لقوة حفظه وسيلان ذهنه، فكان على ذلك أياما، فكنا نقول له في ذلك، ينصحونه أن يكتب ويقولون له كما في بعض الروايات: أنت تضيع وقتك وتضيع أيامك. فقال: إنكما قد أكثرتما علي، لما أكثر عليه فأعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا ما كتبناه بأيدينا نحكمه من حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا، يقول حاشد بن إسماعيل، فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد، كان صغير في السن، وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وأما ثناء العلماء عليه فقد كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل، وأهل بغداد أو بغداد اشتهرت بالمحدثين في ذلك الوقت، فكان ينزل عليهم وينزل عندهم، فإذا نزل قالوا المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد. قال عنه ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. ويقول أبو حاتم الرازي: لم تخرج خراسان أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. ويقول الإمام مسلم للإمام البخاري: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال مرة بعد أن بين له البخاري علة حديث سأله عنه مسلم وكان طالبا للعلم يطلب العلم عنده، قال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا أعلم الناس بالحديث وعلله. ويقول الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن: قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق، فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل، أجمع في العلم والعبادة وغيرها. وفاته رحمه الله تعالى، ذكر الحافظ في الهدي أن الإمام البخاري لما صارت الوحشة بينه وبين أمير بخارى كتب إليه أهل سمرقند يلتمسون خروجه إليهم، فلما سار إليهم صار بخرتنك، وهي قرية على فرسخين من سمرقند، كان له أقارب بها، فنزل عليهم فمرض أياما، وتوفي رحمه الله ليلة عيد الفطر 256 للهجرة عن عمر يناهز 62 سنة. وكان قد قال قبل وفاته: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ففعلوا ذلك، وصلي عليه بعد ظهر يوم عيد الفطر ودفن بها رحمه الله تعالى. فهذه ترجمة مختصرة لإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. وأما الإمام مسلم فهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشير النيسابوري، وقشير نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء. وأما مولده فقد ولد 204 للهجرة، وكان تلميذا لما الذي قدمنا له الترجمة، تلميذا لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. وسماعه الحديث أول سماعه كان 218 للهجرة، وهو ابن 14 سنة، سمع من يحيى بن يحيى أبي زكريا الذي يروي عنه يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا، وحج في 220 للهجرة وهو أمرد، فسمع في مكة من القعنبي، والقعنبي سيد الناس، كان رجلا مجاب الدعوة، وهو من أجل تلاميذ الإمام مالك، بل هو من أحسنهم. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي المتوفى 221 للهجرة، وهو من أكابر شيوخه، سمع منه بسنة قبل وفاته، وسمع من أحمد بن يونس وجماعة ورجع إلى بلده، ثم أعاد الرحلة قبل 230 للهجرة. وأكثر عن علي بن الجعد شيخ الإمام البخاري المتوفى 230 للهجرة قبل أن يموت، لم يروي عنه في الصحيح شيئا. ثم رحل لسماع الحديث إلى العراق والحجاز والشام ومصر. وقال الذهبي: إن مسلما كانت فيه حدة في خلقه، وبسببها انحرف عن الإمام البخاري، أي خرج عن الإمام البخاري. وسبب ذلك أن محمد بن يحيى الذهلي لما حذر وطرد الطلبة الذين كانوا يتبعون الإمام البخاري في قولته، وهو لم يقل هذا الكلام، أن القرآن أن اللفظ بالقرآن مخلوق. فلما سمع بذلك محمد بن يحيى الذهلي قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من كان جالسا مجلسي فلا يجلس مجلس البخاري، وطرد من كان يجلس مجلس البخاري. فهجر الناس كلهم الإمام البخاري، ولم يبق معه إلا ابن سلمة والإمام مسلم رحمهما الله تعالى. فمسلم كان يتردد بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي، فيأخذ عن هذا وعن هذا. فمرة من المرات قال محمد بن يحيى الذهلي: من كان ما جالسا مجلس البخاري فلا يجلس مجلسي، فكأنه أشار إلى طرده. فكانت فيه حدة الإمام مسلم، فقام وقال: والله لا أخذت عنك ولا عن الإمام البخاري، وأنت اليوم تقرأ صحيح مسلم ولا تجد فيه رواية للبخاري، رواية من طريق البخاري ولا رواية من طريق محمد بن يحيى الذهلي. فكان هذا سبب تسميته أو سبب وصف الذهبي له بأنه كانت فيه حدة في خلقه، وبسببها انحرف عن الإمام البخاري بعد أن كان يناضل عنه، ولا سيما بعد الفتنة. لكن بقي الإمام مسلم يناضل عن الإمام البخاري ويحترمه ويقدره حتى توفي رحمه الله. وكثير من أهل العلم وصفوا بالحدة والشدة، ولم يكن ذلك مانعا من فضلهم وعلمهم. والحدة تعتري عظماء الرجال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الحدة تعتري عظماء الرجال، لأن الذي عنده حدة تجد عنده إيمانا قويا، لذلك يشتد على الناس وعلى المخالفين. أما وفاته رحمه الله، فتوفي رحمه الله عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب 61 و200، ودفن بنصر أباد ظاهر نيسابور رحمهم الله تعالى، رحم الله هؤلاء الثلاثة. وقبل أن نختم نأخذ بعض شروحات كتاب عمدة الإحكام، بل أهمها، أريد أن نأخذ أهم تلك الشروح. نزلت 10 12 دقيقة. فأولها شرح عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن الأثير الحلبي الشافعي، المتوفى سنة 699 للهجرة. سماه إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام، وقيل سماه عمدة الأفهام في شرح أحاديث سيد الأنام. وهذا الكتاب طبع عدة مرات، وذكر فيه أنه حفظ العمدة ورتبها على أبواب الفقه، وفيها 500 حديث، فقرأها على الشيخ ابن دقيق العيد ثم شرحها إملاء. فكانت من أحسن الشروح المتقدمة، من أحسن الشروح المتقدمة. ثم شرح آخر لأبي الفتح محمد بن علي بن وهب تقي الدين بن دقيق العيد القشيري المالكي ثم الشافعي قاضي القضاة، المتوفى سنة 702 للهجرة. وهذا سماه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وهو طبع عدة مرات وشرحه معروف. شرح آخر لأبي حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي تاج الدين الفاكهاني النحوي المالكي، المتوفى سنة 734 للهجرة. وهذا سماه رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. شرح آخر لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي المغربي المالكي، نزيل المدينة المتوفى سنة 741 للهجرة يقول عن هذا الشرح ابن فرحون المالكي، يقول شرحه شرحا حسنا. شرح آخر لأبي أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد شمس الدين المغربي الأصل ثم المصري المعروف بابن النقاش الشافعي، ابن النقاش الشافعي المتوفى سنة 763 للهجرة، شرحه في 8 مجلدات وجمع فيه الأحاديث التي أغفلها صاحب عمدة الأحكام وسماه بإحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. شرح آخر لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني الجد الخطيب المالكي المتوفى سنة 781 للهجرة، وهذا سماه أو وقع في 5 مجلدات، سماه بتيسير المرام شرح عمدة الأحكام. شرح آخر وهو شرح مهم لأبي حفص ابن النحوي أو المعروف بابن الملقن، لأنه ابن الملقن نسبة إلى غير أبيه، هو أبوه كان نحويا فلما ولد مات فتزوج أمه ابن الملقن فرباه فصار يطلق عليه بابن الملقن، وهو في الحقيقة كان يحب أن ينسب إلى أبيه الحقيقي أن يقال ابن النحوي، واسمه عمر ابن علي بن أحمد سراج الدين بن الملقن الأنصاري الشافعي، وهذا من أحسن الشروح. المتوفى سنة 804 للهجرة، سماه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، يقول عنه مؤلفه أبو حفص هذا نفسه ابن الملقن أو ابن النحوي، يقول عنه عز نظيره، يتكلم عن شرحه هذا فيقول عنه أنه عز نظيره. وله كتاب في شرح العمدة، كتاب آخر سماه بالعدة في معرفة رجال العمدة، وتكلم فيه على الطرق واستوفى طرق الأحاديث وتكلم فيه على يعني الرجال، تكلم فيه على الرجال. هذا يقول عنه مؤلفه نفس الشيء وهو أبو حفص بن الملقن أو ابن النحوي، يقول وهو مهم فسارع إليه، وهو مهم فسارع إليه. شرح آخر لأبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين الفيروزابادي الشيرازي الشافعي اللغوي صاحب القاموس المحيط المتوفى سنة 817 للهجرة، سماه عمدة الحكام في شرح عمدة الأحكام، ويقع في مجلدين، يقع في مجلدين. شرح آخر لأبي ياسر محمد بن عمار بن محمد شمس الدين المعروف بابن عمار المصري المالكي النحوي والمتوفى سنة 844 للهجرة، سماه غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام، وهذا يقع في 3 مجلدات. وشرح آخر لأبي العون محمد بن أحمد بن سالم شمس الدين السفاريني الحنبلي المتوفى سنة 1189 للهجرة، سماه بكشف اللثام في شرح عمدة الأحكام، يقع في 2 مجلدات. وشرح آخر لعبد القادر بن بدران الفقيه المؤرخ المعروف المتوفى سنة 1346 للهجرة، سماه موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام، ويقع في 2 مجلدات أيضا. وشرح آخر لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك المتوفى سنة 1376، سماه خلاصة الكلام على عمدة الأحكام. وهناك شرح آخر لإسماعيل بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 1417 المعاصر، سماه الإلمام بشرح عمدة الأحكام، وهو مطبوع بمكتبة الرياض الحديثة دار التوحيد، وهي أحسن طبعا دار التوحيد من أحسن الطبعات. ثم شرح آخر لمحمد للشيخ محمد بن صالح العثيمين، سماه بتنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، بشرح عمدة الأحكام. و مع كذلك تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، وهذا طبع بالقاهرة، ولعل يعني طبعة دار أم القرى هي من أحسن الطبعات. ثم شرح للحافظ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهو كذلك يعتبر من أحسن الشروح، سماه بتأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، وهذا طبع بالرياض بمطابع النصر الحديثة سنة 1980 ميلادية. فهذه بعض الشروح التي ذكرها العلماء، ولعل أحسنها التي ذكرناها. كذلك ابن حجر له تعليقات على العمدة وليس شرح، تعليقات على العمدة سماها النكت على العمدة، وله عليه تعليق، يعني النكت على العمدة ألف كتابا آخر سماه النكت على نكت العمدة، وهو مطبوع أيضا. وشرح آخر لمحمد الزركشي المتوفى سنة 794 للهجرة سماه النكت على العمدة، وله كتاب سماه تصحيح عمدة الأحكام، وهذا ذكر فيه الطرق وذكر فيه الألفاظ التي اختلفت مع الصحيحين ومع ما رواه البخاري ومسلم فصححها، ولذلك سماه بتصحيح عمدة الأحكام. كذلك كثير من العلماء نظموا عمدة الأحكام، نظموا عمدة الأحكام ووضعوا لها حواشي، مثله نظم فتح السلام، نظم عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن محمد الأمين، وشرحه في كتاب سماه شرح فتح السلام نظم عمدة الأحكام، شرح فتح السلام نظم عمدة الأحكام. وهذا الكتاب وضعت حواشي له، منها حاشية أبي المعالي الفارس كوري الشافعي المتوفى سنة 886 للهجرة، وغيره من يعني من الحواشي، وغيرها من الحواشي. ثم الأخير الأمير الصنعاني محمد ابن إسماعيل المتوفى سنة 1182 للهجرة سماه بالعدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، شرح عمدة الأحكام. إذن وفي الحصص القادمة إن شاء الله سندخل أو نشرع في الحديث الأول، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك.